أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى جميع أصحابه. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بعد أن انتهينا بحمد الله عن أهم المقدمات التي أحببنا أن نشير إليها في الأبحاث السابقة، انتقل معكم في هذا اليوم إلى المقصد الثالث. بعد أن ذكرنا المقدمات، نبدأ الدخول إلى متن كتاب شرح المرادي في الشرح في شرح تجريد الاعتقاد. قلنا أن المتن هو المحقق الطوسي، متن التجريد المحقق الطوسي الذي تحدثنا عنه في درس سابق، والشرح لتلميذه المحقق والعلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية، والذي تحدثنا عنه في الأبحاث السابقة. قال الماتن: المقصد الثالث في إثبات الصانع تعالى وآثاره، وفيه فصول. الأول في وجوده تعالى، هذا قال. المقصد الثالث في إثبات الصانع تعالى وصفاته وآثاره، وفيه فصول. الفصل الأول في وجوده: الموجود إن كان واجبا فهو المطلوب، وإلا استلزمه لاستحالة الدور والتسلسل. هذا الشرح أقول يريد إثبات أو يريد إثبات واجب الوجود تعالى وبيان صفاته إلى آخره. قبل الدخول إلى المتن والشرح، نذكر مقدمة مرتبطة بالطرق والأدلة لمعرفة الواجب سبحانه وتعالى. المقدمة الأولى: هل أن إثبات وجوده سبحانه وتعالى يعد من الأصول التي اعتنى بها القرآن الكريم، خصوصا في ما يرتبط بالآيات الشريفة؟ والحديث يأتي الإشارة إلى ما مرتبط في الروايات الواردة عن النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه. نقول هكذا: هل أن القرآن الكريم اعتنى بمسألة أصل إثبات واجب الوجود أو لا؟ المتدبر في القرآن الكريم يجد بأن القرآن لم يعطي مسألة إثبات واجب الوجود تلك الأهمية، وفتح لها مجال وملف خاص بتعبيرنا ومساحة ممتدة في القرآن الكريم. لماذا؟ لأن أصل وجوده أمر مفروغ من أصل وجود الله، واضح وثابت بالفطرة السليمة والعقل السليم، يعني لا يحتاج إلى أصلا إلى اعتناء من هذه الجهة. ولذلك لو تسبر القرآن الكريم من أوله إلى آخره، ربما نجد آية أو آيتين تتحدث عن أصل وجوده فقط لا غير، يعني بعبارة أخرى لم تأخذ مسألة إثبات واجب الوجود مساحة كبيرة في القرآن، وذلك لما قلنا من أن أصل وجوده أمر مفروغ عن وثابت بالدليل الفطري والدليل العقلي. عليه يأتي سؤال آخر: إذا ما اهتم به القرآن، ما هو الذي اهتم به القرآن الكريم؟ اهتم القرآن الكريم بوحدانية نفي الشريك عن هذه المعضلة التي وقع فيها البشر منذ القدم، إنهم أثبتوا الشركاء لمن؟ لله. حتى ظاهرة الشرك في زمن الأنبياء السابقين وفي قبل زمن النبي محمد صلى الله عليه وآله يعترفون بأن هناك وجود لله، لكن أثبتوا له الشركاء، إنما لكي يقربون مثلا إلى الله زلفى كما أشارت بعض الآيات، أو إلى غير ذلك مضامين الآيات الموجودة. فالقرآن اهتم بتوحيد الله، ولذلك من أول القرآن كما يقول الحكماء والعلماء والعرفاء أن القرآن من أوله إلى آخره ماذا كان الحديث فيه عن توحيد الله بجميع مراتبه، إثبات وحدانية الله يعني كونه واحد لا شريك له، إثبات أحديته كونه ذات بسيطة غير مركبة كما ستأتينا هذه الأبحاث إن شاء الله، إثبات توحيد الفاعلية يعني توحيد الأفعال بأن ما نجد هو فعل الله سبحانه وتعالى، حتى فعل الإنسان يخضع تحت معادلة وقانون لا جبر ولا تخفيض ولكن أمر بين أمرين كما سيتم توضيحه إن شاء الله في بحث العدل. الحديث عن صفات الله والتي امتلأ القرآن بذكر الصفات الإلهية، تعبير العلامة الطبطبائي قدس الله نفسه الزكية في الميزان بأن هناك أكثر من 128 أو 129 أو 128 اسم من أسماء الله مبثوثة في جميع القرآن الكريم، ويأتي الحديث عن صفات الله سبحانه وتعالى ولماذا الحديث عن أسماء وصفات. واضح؟ يتحدث القرآن عن توحيد التشريع بأن المشرع من؟ هو الله، الحكم إلا لله. يتحدث عن توحيد ماذا؟ توحيد التكوين، التوحيد التكويني، التوحيد التشريعي، توحيد العباد لله، توحيد الاستعاني، التوحيد الحب لله، وهكذا أقسام التوحيد 7-8 يأتي إن شاء الله الحديث عنها. إذن القرآن الكريم من أوله إلى آخره يتحدث عن توحيد الله، إما مسألة وجوده فهي أمر مفروغ عنه صاحب الفطرة السليمة، ولو لا نقول السليمة المطلقة، حتى ولو مرتب السلام يدرك بأن هناك وجود لقدرة مطلقة، وجود لماذا؟ لعلم مطلق، وجود لمحيط مطلق، وجود ولو لمنقذ مطلق لهذا الإنسان الذي قد تكتنفه ماذا؟ الصعوبات وما إلى ذلك، فيرجو المخلص، يرجو المنقذ. على كل حال، إذن توحيد الله هو المهيمن في مسار القرآن. نعم، عندما نأتي لرواية أهل البيت سلام الله عليهم يعني من النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، خصوصا في المحاججات مع المنكرين أو كذا، نجد بأن هذا أخذ مساحة في إثبات وجوده، وذلك كما سيتضح إن شاء الله رويدا مسألة أنه قابليات الناس، الشكوك والشبهات التي أثيرت في أذهانهم في نفوسهم استدعت الحديث عن إثبات وجوده سبحانه وتعالى. واضح؟ هذه لابد أن نلتفت إليها. واضح المقدمة الأولى إن شاء الله. المقدمة الثانية أخواني مسألة أن الطرق إلى معرفة الله كثيرة جدا، وهي بعدد أنفاس الخلائق، كما يعبرون بأن كل ظاهرة أنت تجدها في الوجود لها جانبان، جانب مرتبط أو يحدثك عن صفاتها الخاصة وخصوصياتها، والجانب الآخر يحدثك عن ماذا؟ عن منشئها وعن مبدعها وعن خالقها. صحيح؟ يعني بتعبيرهم كل آية من آيات الوجود، كل آية من آيات الوجود، يعني كل موجود هو آية، هذه الآيوية مصطلح قرآني، كل شيء آية، كل شيء آية على وجود الله. هذه الآية لها وجهان كالعملة الواحدة ذات الوجهين، وجه تكشف خصوصياتها والوجه الآخر تكشف فقرها وحاجتها إلى من؟ إلى علتها، إلى أنت آية من آيات الله، أنت يونس. الوجه الأولى ألاحظ خصوصياتك أنت بجسمك، بنفسك، بخصوصياتك، بمكوناتك الجسمانية، مكونك الروحي إلى غير ذلك، خصائصك، عجائب الصنعة فيك. والجنب الآخر تكشف عن أنك ماذا؟ موجود، ممكن، مفتقر إلى الله، تحتاج إلى من؟ إلى الواجب، إلى الحق سبحانه وتعالى، كما سيتقي بعض الأدلة. وذلك يقول أمير سلام الله عليه: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده. إشارة واحدة من التحليلات العلمية لكلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، حتما لكلام عرض عريض ومراتب عالية من المعرفة، واحدة منها وهذا أنه ماذا؟ أن كل موجود آية على من؟ على خالقه. واضح إياي المطلب؟ إذن وعلى هذا الأساس يكون كل موجود طريق إلى معرفة من؟ إلى معرفة الله. هذا معنى واحدة من معاني هذه العبارة المعروفة، الطرق إلى معرفة الله بعدد أنفاس الخلائق. واضح المسألة إن شاء الله. هذه المقدمة الثانية بشكل مختصر. المقدمة الثالثة، الطرق إلى معرفة الله ليست ذات أو الأدلة بعبارة أدق، الأدلة التي سيقت سواء استفادت حتى من آية أو آيتين في القرآن كما قلنا، أو استفدناها من كلمات النبي صلى الله عليه وآله، كلمات المعصومين من أمة أهل البيت عليهم السلام، أو استفدناها من كذا. الأدلة على كل حال، الأدلة العقلية النقلية الفطرية، ما شئت فعبر كما ستتضح لاحقا. الأدلة على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى ليست على شاكلة وعلى مرتبة وعلى نمط واحد، بل الأدلة على أنماط، على مراتب، على ماذا؟ على مقامات وعلى أنماط متعددة. نمط نجد بعض الأدلة سهلة جدا، كالدليل الفطري. الدليل الفطري سهل جدا، واضح، مجرد توقظ الفطرة التي مثلا اندست تحت ركام الذنوب أو المعاصي أو الابتعاد عن الله أو ما شاكل ذلك، تجد عادات أو تربية سيئة، مجرد توقظها ماذا؟ تتوجه إلى الله سبحانه. ويأتي الحديث إن شاء الله، نفرد حديث عن الدليل الفطري وهو مهم جدا، يعني على بساطته لكن يعتبر من الأدلة المهمة، واضح، وهم أشار إليه القرآن وهم أشارت إليه الرواية، ويعتبر سلوك عام للأنبياء والأولياء من قبل الله سبحانه وتعالى. عندنا دليل لا عقلي، هم الدليل العقلي على مرات، دليل عقلي هم بسيط، ودليل عقلي ماذا؟ متوسط المقدمات، دليل عقل جدا معقد، يعني لا يفهمه إلا ماذا؟ إلا أهل الاختصاص، يعني عندهم دربة علمية يلا يتقنون مقدمات ليصلون إلى النتيجة. صحيح؟ يأتي السؤال، لماذا الأدلة على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى ماذا؟ متنوعة. لماذا الأدلة متعددة ليس ذات مرة؟ الجواب نقول هكذا، أن سبب اختلاف مراتب الأدلة إنما نشأ من اختلاف القوابل التي تتقبل تلك الأدلة، يعني نفوس البشر، لأن النفوس ليست في مرتبة واحدة. مثلا يأتيك إنسان كما قلت بسيط، يكفيه الدليل الفطري على إثبات وجود الله ويتوجه، يجيك إنسان بسيط يكفيه الدليل العقلي المبسط كذلك السهل، البعرة تدل على البعير والآثار تدل على المسير، أسماء ذات أبرار وأرض ذات فجاج ألا تدلان على الواحد الخبير كما ينقل عن قس بن ساعد ربما أو كذا، أحد الشخصيات في الجاهلية كان موحد قبل يعني بعثة النبي صلى الله عليه وآله، معروف كان هم يوعظ وكان يوجه نتيجة ارتباطه بأنبياء بأولياء ذاك الزمان، خصوصا احنا عندنا معتقد موجود في روايات أهل البيت بأن أبا طالب وعبد المطلب صلوات الله وسلامه عليهم من الأولياء، من ارتباط بالسماء. على كل حال معنى مجموعة ما قبل بعثة النبي على يعني على دين النبي إبراهيم موحدون وجه، فكان يرشدون الناس يعني الأرض لم تخلو من حجة، حجة كذا منصوص عليها، حجة هي تابعة لمن نص عليه الله سبحانه وتعالى من أنبياء وأولياء وإلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، أسماء ذات أبراج وأرض ذات ألا تدل على الواحد الخلق. إذن دليل مبسط، يعني دليل عقلي، هاي يدل على أن هذا معلول يحتاج إلى ماذا؟ إلى علة باللغة الفلسفية العقلية. واضح فنفس هكذا، ونفوس تحتاج لا إلى دليل مثلا كما سيأتينا، دليل الإمكان والوجود مثلا كما سيأتي. توقف على مثلا على أبطال الدور والتسلسل، الدور والتسلسل كما سيأتينا شرحه إن شاء الله في متن الكتاب. وهذا مو كل واحد إذا تطرحها لعام في، لا عامي كما قلت قد يكتب الدليل الفطري، الدليل العقلي المبسط جدا، وما قد يكون يهضم الدليل العقلي المتوسط بتعبير. وعندنا أدلة عقلية لا يحتاج، يحتاجها هؤلاء الذين ملأت امتلأت عقولهم بالشبهات، شبهات إلحاد، شبهات علمنا، شبهات كذا، شبهات على الله، على الدين، على الأنبياء. هذا ليس من السهولة أن تخضعه لي أدلة سهلة. قل له دليل فطري لا يستجيب، قل له دليل عقلي وسط لا يستجيب، يثير عليك الإشكالات والشبهات. لأن إثارة الإشكالات لا تدل على أن الدليل العقلي المبسط أو الوضي ضعيف، لا، هو هذا قابليته، المشكلة في القابل وليس ماذا كما يقولون في فاعلية الفاعل. الدليل فاعل ولكن يحتاج إلى القابلية، هذا لأن قابليته امتلأت ماذا بالشكوك بالشبهات بغيرها، فيحتاج إلى دليل عقلي ماذا، يحتاج إلى دليل عقلي متين متقن. كمان ربما نشير إذا وفقنا إلى يعني حسب الوقت وحسب المجال. إذن الفكرة الأساسية في المقدمة الثالثة هو هذا، الفكرة الأساسية في هذه المقدمة ما هي؟ هي أن اختلاف الأدلة على إثبات وجود الله أمر لا مفر منه، واقعي، له واقعية، ليست الأدلة كلها على مرتبة واحدة بل هي مختلفة وذات مراتب متعددة، وسر ذلك هو اختلاف ماذا؟ اختلاف القابليات. وإذا من الإنصاف العلمي أنه ما تتعامل أنت يا الناس على مرتبة واحدة، اجي لإنسان تثير للدليل الفطري بكل الصياغات فرض، شوفها ما استفاد مثلا والله تنظر إليه كمعاند حاد أو صاحب سونية، لا، هو عنده شبهات ما عولجت بهذا الدليل، وليس الإشكال في القصور في الدليل، كما قلت هو يحتاج إلى دليل آخر. فإذا تنوع الأدلة مهم، وأن يكون طالب العلم وطالب المعرفة على ماذا؟ على ذكر وعلى معرفة بتعدد الأدلة. ومتى يستخدمها؟ ما هي الساحة التي يستخدمها؟ يحتاج أن يدرس الساحة التي سوف يلقي فيها هذا الدليل، أو من يحتاج وفق دراسة معينة يدرس نفسية هذا الشخص أو نفسية هذا المجتمع. هذا مجتمع عاش شبهات وعصير من الإلحاديات مثلا، من السهولة أن أدخل بأسلحة بسيطة، شوف كل حرب تدخلها نعم هذا أو التفت بالنوعية السلاح الذي يكون حاسم ومفيد لهذه الساحة دون تلك الساحة. كذلك الحرب، الحروب العلمية هي أشد حتى من الحروب الظاهرية المادية، الحرب، الحروب الفكرية، الحروب العلمية خطيرة جدا، تحتاج إلى تزود أقوى، تحتاج إلى قدرات خاصة. لذلك عبر عن العلماء الحقيقيين في مدرسة أهل البيت منهم حصون، دروع، حصون تحمي واقعا الفكر البشري من الانهيار. ولذلك مداد العلماء عند الله أعظم من دماء الشهداء، لأن أنت تصارع فكر، تصارع أفكار إذا اكتسحت البشرية دمرت البشرية. شوف إنسان حي يأكل ويشرب ولكنه خواه علمي، خواه معرفي بيد الشيطان استجيب، لكن في الحروب العادية، الحروب الظاهرة، صنعك يقتل هذا الشخص، ينتهي حياته المادية، تنتهي، وربما تبتل وربما يسعد في الحياة الأخروية مثلا. لكن الإشكالية إيه؟ إشكالية كما يعبر بعض العلماء في الميت أفقي وليس في الميت، أو في الميت الطولي وليس في الميت الأفقي. هذا الميت اللي يحملوه على جنازة أو يحملونه على نعش، هذا ميت أفقي، ميت هذا اللي إحنا نشوفه يدفنوه. لكن الميت الطولي وعايش مع الناس، يمشي ويأكل بطوله، يروح ويرجع، لكن هو ميت في لغة القرآن، ميت. هذا من يحيي؟ من ينقذه؟ واضح؟ هذه ملاحظة مهمة إخواني، مسألة لابد أن ننظر إلى الساحة الاجتماعية، الساحة العلمية، ساحة الإثارات بالبصيرة ورحابة الصوت والهدوء في التعاطي مع الإشكاليات، والتسلح الضروري بالمعرفة في علاج الإشكاليات والشبهات. لا نتوقع بأنه كل سلاح أنا أستخدمه راح يثمر، لا، السلاح الخاص. مو معقول في الحرب الظاهرية أقابل دبابات ماذا بحجارة أو طلقة مثلا، لابد أعد لهم ما استطعت، وأن تكون قدرات العسكرية أقوى منهم لكي أصارع. هذا بأمر الله، لا يعني أنه نلغي الدور الغيبي وده. الله يقول أعد لهم ما استطعتم. كذلك في الحالة العلمية لابد أن نعد ماذا ما استطعنا في حروبنا العلمية والمعرفة، نسميها حروب لأن القضية شرسة وخطرة. لاحظوا إياي، هذه مسألة مهمة. يذكر بعض العلماء تشبيه لطيف لطريقة الأدلة أو نوعية الأدلة المطروحة على إثبات وجود الواجب سبحانه وتعالى. ما هو الدليل؟ القصد ما هو التشبيه؟ يقول أنتم الآن التفتوا، إذا كان عندك قرية هنا وقرية هنا وبينهم نهر كبير مثل نهر دجلة والفرات مثلا، نهر طبيعي، هؤلاء أصحاب هؤلاء يعني هؤلاء أصحاب هذه القرية يحتاجون إلى أن ينتقلوا لتلك القرية، أما فرضا للدراسة، للتبضع، للزيارة، كذلك أهل هذه القرية هم يحتاجون إلى تلك القرية. طبيعة العلاقات الاجتماعية، كل يحتاج إلى الآخر. أما بلغة أن الإنسان طبعي أو الإنسان مدني بطبعة أو مستخدم بطبعة كما نظرية أخرى، فالإنسان هكذا يحتاج إلى الآخر. الدولة الحكيمة مثلا الملتفتة لمصالح شعبها مثلا ماذا تفعل؟ تضع ثلاثة معابر للناس. تضع المعبر الأول اللي هو الجسر الخشبي، جسر مكون من أخشاب، فتقول هذا الجسر الخشبي فقط للمارة اللي يريد يمشي على قدميه، ممنوع يركب سيارة لأنه ما راح تتحمل الخشب، يتحمل سيارة أو أشياء ثقيلة، لا، هذا اللي يريد يمشي يتمشى لتلك القرية بهدوء أو ارتياح بعيد عن إزعاج المواصلات، يطلع مشي قد يحتاج ربع ساعة نص ساعة ما مشكلة، لكن هذا الجسر أعددناه لمن؟ لمن يمشي أحسن المارة، يمشون على أقدامه. وتعد جسرا آخر، جسر ماذا؟ حديدي، جسر حديدي، تقول هذا لمن؟ صاحب السيارات الصغيرة، سيارة العائلية العادية دي اللي عند أكثر الناس اللي يريد يقطع المسافة بالسيارة، وين يجي؟ أين يأتي؟ يأتي من هذا الجسر أحسن، جسر الحديد. وتعد جسرا صخريا، جسر الصخور، لماذا؟ السيارات الكبيرة، الشاحنات اللي تريد ماذا؟ تريد تحمل البضائع، تحمل المواد اللي حق التجارة، اللي كذا بعد شؤون الناس، فتحط القوانين وتعالوا اللي يريد المشي من هذا الجسر، الذي يريد ماذا؟ السيارة الصغيرة من هذا الجسر الحديدي، اللي يريد الشاحنة يمر بها من السيارة من الطريق الصخر. يقول الأدلة على إثبات وجود الله مثل هذه الجسور، في أدلة سلسة لمن؟ مثل الطريق الخشبي سلسة، تخليه مر من هذا الطريق وينجو، يدخل إلى من ضفة التشكيك أو من قرية التشكيك وقرية الإلحاد فرضا كذا إلى قرية الإيمان والإطمئنان. إذا ما عنده مشكلة لا شبهات ولا إثارات وكذا، خليه يمر على الطريق خشبي، ترضى على الطريق دليل الفطري مثلا، دليل عقلي المبسط، وعنده مشكلة يمر بسلام. واضح، والذي عنده مثلاً شوي عندهم مشاكل فكرية كذا كذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى الدليل، يحتاج إلى الطريق الحديدي، يعني الأدلة شوي العقلية المتوسطة المتقنة المتوسطة نسميها تنفيذ. واللي عنده لا والله إشكالات شديدة ما تمرر على الطريق الخشب ولا تمرر على الطريق الحديدي ما راح يستفيد، مرر على وين؟ على الطريق الصخري، على تلك الأدلة الصعبة جدا اللي لأمثاله تحاول تفتت عليه الإشكاليات والشبهات، حتى لو احتجي أيام تجرجرة وتسحب على هذا الطريق لكي ينجو ويخلص وينتقل كما قلت من ضفة التشكيك إلى ضفة الإيمان والتسليم واليقين. هكذا الناس ترى هذه الشبهات موجودة. فمن الخطأ أنا أجي أقول لصاحب السيارة تعال مر على الخشب، مجرد يمر انكسر به الجسر ويغرق، من معه هو ومن معه. أو أجي الحق للإنسان البسط أقول له تعال مر على الصخري مثلا، خطر على أجل الشاحنة تنهيه، هذا مخصوص للشاحش أو هكذا. فإذا نقول لا بد أن نلتفت لهذه المسألة، تنوع الأدلة، هذا تشبيه حسي لتنوع الأدلة، هذا لا بد أن نأخذ بنظر الاعتبار، قضية حقيقية مو أمر ذا اعتباري وتمثيلي وكذا، قضية حقيقية هكذا نفوس البشر تعامل معها بنوع واحد من الأدلة أو بنوع واحد من الأساليب، هذا مو صحيح، هذا مو منهج، لا منهج القرآن ولا منهج روايات أهل البيت سلام الله عليه. أنت لو تسبر واقع الروايات أهل البيت خصوصا محاججات الإمام الصادق، مناظرات الإمام الرضا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الاحتجاج عجيب وعظيم جدا للطبرسي، كتب العظيمة جدا. الآن كلام أنه في مرسل أو غير سند بحث آخر، لكن لن تأتي احتجاجات النبي صلى الله عليه وسلم، احتجاجات أمير المؤمنين أهل البيت عموما، تجد الحزب الحجاب، تجد قواعد معرفية وأساليب علمية حضارية متطورة جدا تنفع في كل زمان ومكان. قصور منا فعلا، هل تدبرنا كتاب الاحتجاج بآليات أم علمية وقراءة وتأمل؟ هل تدبرنا أصول الكافي مثلا؟ تدبرنا بعض الكتب الروائية اللي فيها ماذا؟ فيها مقاطع علمية بقض أصلا ما لها ربط بالسنة، هذه بحد ذاتها كاشفة مثلا كما يقول عن صدورها، أو أصلا هذه أدلة عقلية واضحة جلية بقض عن ما نقائلها أصلا، استفيدها من كنوز أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. إذا المسألة مهمة أخواني، مسألة التعاطي مع الساحة بنفس علمي راقي جدا ورحابة صدر علمية عالية، ولا ما تستطيع أنت تحتوي الأزمات الفكرية، مضافا كما قلت إلى التسلح العلمي، وأخذ عدة أسلحة وياك، عدة أسلحة في حقيبتك، عدة أسلحة العلمية عقيبتك العلمية، عدة أسلحة وعدة أساليب وعدة أدلة، وشوف من يحتاج. ولذا النبي صلى الله عليه وآله من أوصافه كان ماذا؟ طبيب دوار يطبي كما يقول أمير السلام في وصفه. طبيب إيش معنى الطبيب؟ اللي تفتح شنطته فيها كل العلاجات المحتملة للمرضى المشاعة في المجتمع، ما معقول يجيك طبيب حقيبته مليانة ويجي فقط إلى مجتمع وإذا بيعالج بيقول أنا ما جبت وياه إلا حبوب الرأس بس للحمى، طبيب تدري أن عندنا 10 أمراض متفشية على مستوى القرية، لكل مرض علاجه الخاص دواء المفروض تأتي به أنت، كذلك طالب علم أنت تنزل مجتمعك بحقيبتك العلمية، أقصد الحقيبة الظاهرية اللي تجيبها والكتب اللي تحطها فيها لحقيبتك العلمية وجودك العلمي، أنك تكون طبيب فعلا بهالمعنى بمثابة أنك تخدم المجتمع، تخدم كذا بأساليب علمية متعددة، ونحط الناس دائما في نظرنا بأنهم مقرضون بأنهم كذا، لا لا ترى هذه أزمات مثل سبحان الله، يعني أنت بعد الإنسان اللي تشوف مريض عنده حمى عنده سخونة بعد ما تقدر دائما تلومه تقول أنت مقص، حتى لو لمته لكن لازم تعالجه صحيح، ما شي تهمله تقول موت بكيفك، أمراض الروح أخطر. أمير المؤمنين عليه السلام يقول أن الروح أو النفس كالبدن، للنفس موت، للنفس مرض، للنفس كذا. يقول أمير المؤمنين موتها جهلها، مرضها شكها. يصح لك علاجات، أنت طالب علم صاحب معرفة صاحب نظر، فرضا تكون أدواتك العلمية ماذا متنوعة، وأساليبك العلمية ماذا متنوعة، أدلتك على وجود الله، على ضرورة الأنبياء، على عصمة الأنبياء، على عصمة الأمة سلام الله عليهم، على العالم الآخر وجوده متنوعة. بل حتى بعض الدراسات العلمية تطرح الآن على مستوى علاقة الإنسان بالنشأة الأخرى، ما تحس هذه أدلة أنت تقول عقلية ولا علمية بالمعنى الخاص، لا علمية بالمعنى العام مثلا نسميها، تجارب روحية تنقل قد تفي في بعض الحالات، قد قصة روحية مثلا قصة مرتبطة بالنشأة الأخرى لها ماذا أثر على نفوس الناس، كله تجمع الأدلة وتعطي كل ماذا بحسبه. قد إنسان قصة تغير مجرى حياته، صحيح قصها قصة مو خيالية، قصة واقعية عن ارتباط الأرواح بالعالم الآخر، قد مثلا كذا كذا، تختلف من حالة لحالة، النفوس تختلف كما قلت. وقد يكون تجسد في مجتمع لو يجيب أدق الأدلة العقلية لا يستوعبها ولا هم أحصى محتاجين لها، ما بحاجة الناس، ما حاجة هذا المجتمع. إذن تشخيص الداء بشكل دقيق مسهل عليك وموجب عليك استخدام ماذا الدواء المناسب، دواء مناسب. إخواني هذه مقدمات أحببت أن أثيرها قبل الدخول إلى المقصد الثالث. طبعا الشيخ العلامة المحقق الطوسي والعلامة الحلي رحمة الله عليهما فقط ذكر دليل واحد على إثبات وجود الله اللي إحنا نسميه باللغة الآن دليل الإمكان والوجوب، واضح؟ لكن من باب إذا تشوفونها مصلحة إذا تأيدون هذا نطرح لهم مجموعة أدلة قبل الدخول إلى بحث الكتاب. يعني عندنا مجموعة أدلة مثل عند برهان النبض، برهان مهم جدا وتقريبا يحتوي مساحة كبيرة من النفوس البشرية في تقبله، يعني يتقبله حتى الإنسان العادي حتى يتقبله الإنسان المحقق والبروفيسور الكبير مثلا. برهان النبض هذا عندنا برهان واضح، البراهين إذا تحب ثم من بكرة نبدأ بالوقت بعد الله عسى من بكرة نبدأ ماذا ببرهان النظر، تتحضرون تعدون لجيد سهلة هنا توصيل المعلومة. برهان موجود على كل في الكتب العقائدية والكلامية إلهيات بلاية المعارف وغيرها، هذه دورات العقائدية المطروحة على الساحة. عندنا مثلا براهين أخرى، يعني ممكن حين نذكر كم برهان موجود، برهانين ثلاثة أربعة حسب الوقت وحسب رغبتكم. والجهة بعد ذلك ندخل إلى متن الكتاب، يعني يحتاج ربما كذا درس، خصوصا نحن أمامهم تعلمون بعد الآن أمام موجة الإلحاد والتشكيك كذا، يحتاج أن احنا نكون نطلع على كذا نوع من الأدلة، لا نقتصر كما قلت على حسب مقدمات اللي تسقناها، لا نقتصر على دليل واحد أو على نمط واحد. ونحن الآن في دراسة علمية حرة أمامكم نطرحها ونستفيد منكم إن شاء الله. هذا ما يمكن أن يقال في هذا الدرس وفي هذه الجلسة. إن شاء الله يأتي الحديث بالدرس المقبل، نبدأ مباشرة في برهان النظم إن شاء الله وتحليله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.